بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشرف كتاب وبعث إلينا خير رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمجلسنا هذا سيدور حول آيات من سورة النور، وهي قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. وموضوع الدرس اليوم سيكون حول أحكام النظر، حول أحكام النظر. أولا، بالنسبة للنظر إلى الدنيا ومتاعها ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. أما المحمود فهو النظر للتفكر والتدبر أو للاستجمام وإراحة النفس، فهذا مما هو محمود ومشروع. وأما النظر إلى متاع الحياة الدنيا للتنافس ولشيء من هذا القبيل، فهذا مما جاء ذمه في القرآن. قال تعالى: لا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. قل جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك النظر إلى هذه الدنيا إذا كان بقصد الاستجابة لله تعالى القائل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، القائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، هذا محمود ويؤجر عليه الإنسان. أما النظر الذي القصد من ورائه ما ذكرت من مد النظر بغرض المنافسة في أمور الدنيا فهذا مذموم. المسألة الثانية، بالنسبة لنظر الإنسان إلى عورته، ذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، بل قد يتأكد عليه ذلك إذا كان لتكليف شرعي كإزالة ما أمر الشارع بإزالته من شعر العانة وغيره. وكذلك نظر الإنسان إلى عورة زوجته ومملوكته. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل عن النظر قال: احفظ بصرك أو نظرك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكره بعض العلماء التوسع في النظر إلى العورة، عورة الإنسان نفسه، قال: يكره له ذلك، أن يتوسع، يعني أن يكون النظر لغير حاجة ولغير سبب. وذكروا بأن إدامة النظر إلى العورة يؤثر في طبيعة النفس، والله تعالى أعلم. لكن عموما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كالاستنجاء مثلا أو الاستجمار، وكذلك ما يتعلق بالاغتسال، وكذلك ما يتعلق بتحقيق سنن أو بعض سنن الفطرة، فهذا مشروع. وكذلك نظر الزوج إلى عورة زوجته، ونظر الزوجة إلى عورة زوجها، وكذلك إلى المملوكة كما جاء نص ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كله مما هو مأذون به. المسألة الثالثة، ما يتعلق بالنظر، نظر البالغ إلى المرأة الأجنبية، وهذه من أكثر المسائل بحثا عند أهل العلم، وذلك للأدلة المتقابلة في هذه المسألة. فاختلف العلماء هل يجوز للبالغ أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. أجمعوا على أن النظر إلى المرأة الأجنبية بشرط بقصد التلذذ والشهوة هذا محرم، وهذا أيضا ينسحب إلى المرأة في نظرها إلى الرجل، فلا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة البالغة أو ينظر البالغ إلى المرأة نظر الشهوة، ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة. ولذلك قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال العلماء: البصر هنا، الغض هنا من نظر الشهوة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كذلك، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كذلك. يبقى مسألة النظر إلى وجه المرأة وإلى كفيها، هذه المسألة الخلافية العريضة التي اختلف فيها العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الذكر البالغ لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة عموما، لا إلى وجهها وكفيها ولا إلى بقية بدنها. واستدلوا لذلك بمجموعة من نصوص القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. بقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقول عائشة رضي الله عنها، قول عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنين كنا إذا شهدنا صلاة الفجر يتلفعن بمروطهن ولا يعرفن، فدل هذا على أنهن كن يستترن استتارا كاملا، استتارا كاملا. وقد جاء في حديث في السنن بإسناد ضعيف حديث أسماء قالت: إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وإذا مر بنا الركبان كانت إحنانا تضع جلبابها على وجهها. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. وأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن نصوص القرآن والسنة دلت على أن المرأة مأمورة بستر وجهها، ولذلك لا يجوز للذكر البالغ أن ينظر إلى وجه المرأة ولا إلى كفيها. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث الإفك، أن عائشة رضي الله عنها حينما تأخرت قالت: وكان صفوان يعرفني قبل نزول الحجاب، وهي قد غطت بدنها كاملا رضي الله عنها فعرفها، تقول: وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. فدل هذا على أن المرأة مأمورة بماذا؟ بستر وجهها، فعلى هذا لا يجوز النظر إليه. القول الثاني قالوا بأن وجه المرأة وكفيها ليستا من العورة، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا فسر ابن عباس والذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن ما ظهر منها، قال: الوجه والكفين، الوجه والكفين. قالوا بأن ابن عباس هو أدرى الناس بتفسير القرآن، ولذلك ذكر بأن الوجه والكفين ليس من العورة، وعليه قالوا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلى وجهها وكفيها لكن من دون شهوة بالقيد السابق الذي ذكرنا. كذلك استدلوا بحديث الذي جاء في الصحيح لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وأردف الفضل بن العباس وراءه، فجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حج والدها، قال: فنظر إليها الفضل، نظر إليها فأشاح النبي أو أدار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. قالوا دل هذا على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عليه أجوبة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الفضل بن عباس ولذلك أدار وجهه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني أن هذه المرأة قد يكون وجهها ظاهرا وقد لا يكون، لأنه ليس بالضرورة أن تكون قد أظهرت وجهها، فهو ينظر إليها وتنظر إليه من وراء الحجاب، وهذا أحد المعاني، أحد الأوجه. الوجه الثالث قالوا لا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بعد ذلك بأن تستر وجهها، وهذا الحديث محتمل وإن كان من أقوى الأدلة التي ذهب إليها من يقول بكشف الوجه. والمقصود بأن هذا أحد الأدلة، الدليل الثالث حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء وعليها ثياب رقاق فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت أو حاضت فلا يصح أو يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. قالوا هذا دليل على أن الوجه والكفين ليس من العورة، ليس من العورة. لكن هذا الحديث ضعيف، وذلك للانقطاع بين خالد بن دريك بينه وبين عائشة، فخالد بن دريك راوي الحديث لم يدرك عائشة رضي الله عنها، لم يدرك عائشة، ولذلك هذا مرسل ومن الأحاديث الضعيفة. أرجع إلى الدليل السابق اللي ذكرناه في مسألة الخثعمية، قالوا من أوجه أن المرأة أحرمت في وجهها، والفقهاء يقولون بأن إحرام المرأة يكون في وجهها، فقد يكون هذا يعني أحد الأوجه التي ذكرها العلماء في مسألة كشف الوجه بالنسبة للمرأة. أيضا أرجع إلى أدلة القول الأول، قالوا بالخطبة، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للخاطب أن ينظر إلى المرأة، إلى وجه المرأة، فدل هذا على أن المرأة ممنوعة من إظهار وجهها ولا يجوز النظر إليها، وإنما جاز للرخصة، جاز للرخصة. ولذلك القاعدة الفقهية أن كلما حرم تحريم وسيلة فإنه يباح للحاجة، وما حرم تحريم مقاصد فإنه يباح متى؟ للضرورة، يباح للضرورة فقط. فقالوا هذه حاجة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك تجدون الأدلة متكافئة وقوية. وعلى العموم هذه المسألة يرجع فيها أيضا إلى المعتمد في كل بلد، مثلا يرجع فيها إلى المعتمد في كل بلد. المسألة الأخرى في أبواب النظر، مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية لغرض الشهادة والبيع والشراء، ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية نظر القاضي إلى المرأة في حال التقاضي، إذا كان عندها قضية ينظر إليها، وكذلك الشهود، وأيضا مسألة البيع والشراء، وهذا كان في الزمان السابق. لماذا؟ لأن الإثبات يكون بالحضور أو بالمعرفة، ما كان فيه هوية وطنية، ولا كان فيه بطاقات، ولا كان فيه إثباتات أو أوراق ثبوتية. الآن الأوراق الثبوتية تعرف بشخصية الحامل لها، ولكن إذا طلب القاضي فللقاضي الحق في ذلك أن ينظر لغرض مصلحة القضية. وأما مسألة البيع والشراء الآن في فواتير، فإذا كانت المرأة تحتجب فلا يحق للبائع أن يقول اكشفي عن وجهك حتى أعرف، لا، تقوم الآن الفواتير والسندات يعني سندات القبض هذه تقوم مقام النظر. المسألة الخامسة ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة. النبي عليه الصلاة والسلام حث من أراد أن يتقدم إلى امرأة أن ينظر إليه، وقد جاء هذا في أحاديث من أوجه متعددة، مثل حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة وحديث ابن عمر وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث جابر، كل هذه تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى المخطوبة أمر إرشاد وليس أمر وجوب. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن النظر ما يسمى بالنظرة الشرعية الآن هذه سنة، سنة بعض العلماء ذهبوا، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنها مباحة وليست سنة، يعني ليست من قبيل السنن وإنما هي مباحة، والراجح بأنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأكد عليها وبين العلة، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى أن يؤدم بينكما. هذه فيما يتعلق بمسألة النظر إلى المخطوبة. واختلف العلماء هل النظر إلى المخطوبة يكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة، على قولين. الراجح من قول أهل العلم أن النظر يكون قبل الخطبة، لأن من العلماء من قال بأن النظر يكون بعد الخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل إني خطبت امرأة قال انظر إليها، قالوا هذا الدليل على أن النظر يكون قبل بعد الخطبة، والراجح بأن النظر يكون قبل الخطبة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وقع في قلب أحدكم امرأة فلينظر إليها، يعني قبل الخطبة، وجاءت أحاديث تشير إلى هذا المعنى. وبالنسبة للنظر إلى المخطوبة يكون إلى الوجه والكفين، لأن الوجه مجمع المحاسن، وأما الكفين فهما يعني يشيران إلى خصوبة بدن المرأة. ومن أهل العلم من توسع وقال ينظر إلى شعرها إذا هو طلب، وإلى عنقها إن هو طلب، لأن هذه مقصودة، قالوا هذه كلها مقصودة، فينظر ينظر يقولون لأن هذه مقصودة بالنسبة للخطبة. بعض العلماء قصر ذلك على الوجه والكفين. المسألة السادسة ما يتعلق بالنظر إلى القواعد من النساء، والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن النكاح، بمعنى ليس لها رغبة في النكاح. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ليس لها رغبة في النكاح ولا تشتهى، يعني فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يضعن ثيابهن، والمقصود الغطاء، غطاء الوجه، غطاء الوجه، وليس المقصود وضع الثياب تتعرى كما يعني يقول بهذا من لا عقل له، هذا أحسن ما نصفه به من لا عقل له، لا، المقصود أن يضعن ثيابهن، يعني اللاتي تضعها في أيام شبابها اللي تضع على وجهها. أما هنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني إذا أرادت أن تقابل الأجانب ما تذهب لتتبرج، تضع الزينة، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير له، يعني لو أنها يعني استعملت الحجاب كما كانت تستعمله سابقا هذا أفضل، هذا أفضل، ولذلك الأفضل لها أن تستعمل. وهل يتعدى هذا إلى السلام والمصافحة؟ الجواب لا، من الناس من يتوسع يقول هذه امرأة كبيرة فالله عز وجل أذن للقواعد أن يضعن عنهن، أن يضعن الحجاب، طيب هل هذا ينسحب إلى التقبيل وإلى المصافحة؟ الجواب لا، وإنما يقتصر فيه على ما ورد في النص. المسألة السابعة بالنسبة للنظر إلى ذوات المحارم، من هم ذوات المحارم؟ عندنا سبعة من النسب: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت، هذه من النسب. ومن الرضاعة مثلهن، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما بالمصاهرة فأربعة، المصاهرة أربعة، وهي زوجة كل أب وإن علا، زوجة الأب وزوجة الجد هذه من المحارم، زوجة كل أب وإن علا، وزوجة كل ابن وإن نزل، زوجة الابن وابن الابن، وأيضا أم الزوجة، أم الزوجة هذه أيضا من المحارم، أم الزوجة وإن علونا بالعقد وليس بالدخول كما هي القاعدة. العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول على البنات يحرم الأمهات. إذن أم الزوجة وأمهاته،
العقد على البنات،
العقد على البنات يحرم الأمهات، عكست أنا أكيد، طيب إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول على الأمهات يحرم
البنات،
هذه القاعدة في هذا الباب. طيب أم الزوجة وأمهاتها، أم الزوجة وأمهاتها وإن علونا هذه يحرمنا بالعقد، بمجرد العقد على عليها تحرم، تحرم كذا. طيب الرابع الربيبة، وهي بنت الزوجة، وهي بالدخول كما قلنا بالدخول، إذا دخل على أمها حرمت الربيبة، أما إذا عقد على أمها لا تحرم الربيبة. طيب النظر إلى ذوات المحارم يعني اللي ذكرناهم الآن، ما هي حدود النظر إلى المحارم؟ الحنابلة والمالكية يقولون بأن يجوز النظر، نظر الرجل إلى المرأة التي تحرم عليه مما ظهر، لأن الله تعالى قال إلا ما ظهر منها، قالوا والذي يظهر هو الرأس والوجه والرقبة والكفين والقدمين، كفان والقدمان، زاد الحنابلة الساق، خالفوا المالكية فيها. فالمالكية عندهم ستة أشياء يجوز أن ينظر فيها الرجل إلى من تحرم عليه: الرأس والوجه والرقبة والكفين والقدمين، ها؟ الساقين عند من؟ عند الحنابلة. المالكية لا يقولون بالساق، يقتصرون على هذا. بالنسبة للحنفية والشافعية توسعوا توسعا كبيرا، فذهبوا إلى يعني جواز النظر إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني إلى غير هذه الستة التي ذكرناها. والراجح أن النظر يكون على ما جرت العادة بين الناس النظر إليه، والعادة الآن جرت نظر إلى الرأس، إلى الوجه، إلى الرقبة، إلى الذراعين مثلا، الكفين، إلى الساقين، عفوا إلى القدمين، وشيء من الساق ممكن يعني خاصة في ثياب البذلة في البيت هذا، أما التوسع في ذلك فمذموم. المسألة الثامنة: نظر المرأة إلى المرأة. ما هي حدود نظر المرأة إلى المرأة؟ النظر المرأة إلى المرأة إما أن تكون مسلمة أو تكون غير مسلمة. أما المسلمة فالنظر نظر المرأة المسلمة إلى المسلمة الأمر في هذا واسع، وضبط هذا نقول بما جرت العادة، جرت العادة أن يعني ما جرت عادة الناس أن ينظر بعضهم إلى بعض، أن ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا بالنسبة للمرأة المسلمة. وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. إذن حدود العورة لا يجوز النظر إليه، أما ما سوى ذلك فيجوز. طيب إذا كانت المرأة غير مسلمة، وهذا كثيرا ما نسأل عنه الآن بسبب ماذا؟ الخدم في البيوت. تقول امرأة عندي خادمة في البيت غير مسلمة، ما هي حدود نظرها إلي؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة المسلمة لا تمكن المرأة غير المسلمة من النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين. هذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني وهو قول الحنابلة قالوا بأن المرأة المسلمة يجوز لها أن تمكن المرأة غير المسلمة من النظر إليها كالمسلمة. بالنسبة للجمهور استدلوا بقول الله عز وجل: أو نسائهن. قالوا فالإضافة هنا لا بد أن تقتضي حكما. قال: أو نسائهن. إذن هناك خصوصية وهي أو نسائهن من حيث الحكم الشرعي المقصود به المسلمات. الحنابلة وقولهم هو الراجح ذهبوا إلى أن المرأة المسلمة تمكن المرأة غير المسلمة النظر ولو إلى غير يعني مثل بقية المسلمات، ويستدلوا لذلك بالواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها يهودية، قصتها في مسألة عذاب القبر، فما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تحرزي منها أو كذا أو أظهري هذا، مع توفر دواعي النقل من عائشة ومع وجود المقتضي الداعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها افعلي كذا وافعلي كذا. وأيضا في الصحيح البخاري ومسلم في قصة أسماء، في صحيح البخاري الأسماء قالت: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. فلم يبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الحدود التي تراه، إنما جعل هذا مطلقا. وهذا هو العمل، هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الجمهور ينزلون المرأة غير المسلمة منزلة الرجل الأجنبي. ولا شك بأن الراجح قول الحنابلة، الراجح قول الحنابلة. بالنسبة للرجل، نظر الرجل إلى الرجل، ينظر الرجل إلى الرجل فيما يتعلق بالبدن، إلى بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة، فإن ما بين السرة والركبة عورة، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة. وهي المسألة الأخرى فيما يتعلق بموضوع الفخذ، هل الفخذ عورة أم لا؟ باتفاق العلماء على أن الفخذ عورة في الصلاة، باتفاق العلماء على أن الفخذ في الصلاة عورة، فمن ظهر فخذه في الصلاة فلا صلاة له، ومن لبس ثيابا رقاقا فبان لون الفخذ فقد ظهرت عورته، أما إذا لم يظهر لون الفخذ فقد ستر عورته، فعورة المصلي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. أما خارج الصلاة فهذه مسألة خلافية بين العلماء، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الفخذ عورة في الصلاة وخارج الصلاة، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها حديث جرهد عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. وقالوا بأن ما ستر في الصلاة يستر خارج الصلاة. القول الثاني قالوا بأن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان في سفر فذكر انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث الذي في الصحيحين لما دل الرسول صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر وكان كاشفا فخذيه، وأيضا حديث عائشة لما دخل أبو بكر وكان كاشفا فخذه فأذن له، ودخل عمر فلما دخل عثمان غطى فخذه، فقالت له عائشة وقد ذكرت الحالة: لماذا يا رسول الله غطيت؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولذلك البخاري رحمة الله عليه لما أورد حديث أنس وحديث جرهد ماذا قال؟ قال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحفظ، أحوط عفوا، وحديث جرهد أحوط، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وذكروا أيضا بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلما كان المسلم مأمور بأن يستر عورته وجب عليه ماذا؟ أن يحتاط لما يكون وسيلة وسبب إلى انكشاف العورة. ولذلك مسألة الفخذ خارج الصلاة مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي. جماهير أهل العلم يقولون بأن الفخذ عورة في الصلاة وخارج الصلاة، وأما الإمام أحمد في رواية وهو مذهب عطاء وقول داود الظاهري وقول جمع من السلف وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحكم. لكن أنبه إلى مسألة إطلاق البصر، وأذكر ما ذكره شمس الدين ابن القيم وغيره من فوائد غض البصر، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد كثرت الأسئلة هذه الأيام عن مسألة غض البصر، كثير من الشباب يتواصلون معي، وسئلت قبل هذا في هذا المسجد عن هذه المسألة، فأنا أذكر ما مجموع ما ذكره ابن القيم وغيره من فوائد غض البصر. منها أولا امتثال أمر الله عز وجل الذي غايته سعادة العبد في معاشه ومعاده، لما يغض الإنسان بصره فإنه يكون مستجيبا لله ممتثلا لأمره سبحانه وتعالى القائل: قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. الثاني أن النظرة المحرمة هذه سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. الثالث أن إطلاق البصر أو عفوا أن غض البصر يمنع وصول أثر السهم المسموم هذا إلى القلب، ولذلك إذا غض الإنسان بصره تحطمت سهام إبليس. الرابع أن غض البصر يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، أما إطلاق البصر فإنه يفرق القلب ويشتته. الخامس غض البصر يقوي القلب ويفرحه بخلاف إطلاق البصر فإنه يضعفه ويحزنه. ولذلك تجد الذين أطلقوا العنان لأبصارهم تدوم حسراتهم. السادس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاق البصر في الحرام يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله جل وعلا عقيب الأمر بغض البصر في سورة النور، قال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. السابع أنه يورث الفراسة، غض البصر يورث الفراسة. السابع أن غض البصر يورث الفراسة الصادق التي يميز بها بين المحق والمبطل وبين الصادق والكاذب. الثامن أن غض البصر يورث القلب شجاعة وثباتا وقوة. التاسع أن غض البصر يسد على الشيطان مدخله من القلب، لأن للشيطان مداخل على الإنسان، ومن جملة هذه المداخل البصر، فإذا غض الإنسان بصره سد على الشيطان مدخل من مداخله. العاشر أن غض البصر يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وأما إطلاق البصر فيشتت الإنسان. ولذلك تجد كثير من هؤلاء الذين أطلقوا العنان لأبصارهم في ضياع، وتذهب أوقاتهم حسرات، ويشعرون بالشتات وبعدم الاتزان. الحادي عشر أن بين القلب والعين منفذا، إذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وأنا كما نصحتكم فيما سبق بقراءة الداء والدواء الجواب الكافي، جميع ما ذكرت هو مذكور هناك عند ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى الأسئلة. يقول السائل هناك شخص يريد أن يترك طلب العلم، وعندما نقول لهذه الأفكار من الشيطان يقول الشيطان ما يخصه، ماذا نفعل؟ طلب العلم عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، ومن ترك طلب العلم أو نوى ذلك فقد ترك نعمته أنعم الله جل وعلا بها عليه، وهذا يدخل تحت كفران النعم، لأن من أعظم الأبواب التي يفتحها الله عز وجل على عباده هي طلب العلم. طلب العلم لا يوفق إليه إلا موفق، فكيف تكفر نعمة الله؟ والشيطان له دور كبير، ويقول الشيطان ما له خص، لا له خص، لأنه ما يشوف الشيطان وسوس له وزين له، فلذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. فأنتم بالنسبة لكم النصيحة والتشجيع هذا الذي عليكم، والهداية بيد الله. ما الأفضل في مكان أداء سنة المغرب إذا كنت أريد الجلوس في المسجد من المغرب إلى العشاء؟ هل أصلي راتبة المغرب في المسجد وأرجع قبل أذان العشاء للبيت لأصلي راتبة المغرب ثم أرجع إلى المسجد؟ بالنسبة لمن أحب الجلوس في المسجد بين المغرب والعشاء ليس هناك داع أن يذهب إلى البيت ليصلي سنة المغرب ليعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة المغرب في بيته لأنه لا يريد الرجوع إلى المسجد. فأنت إذا كنت ترغب في البقاء فما في داعي إلى أنك تذهب وترجع، تذهب لتصلي ركعتين وترجع إلى مكانك في المسجد، لا، هذا لا يصلح. ولذلك لا بد من معرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلىها في البيت لأنه كان يخرج إلى البيت بعد صلاة المغرب. يقول أنا أصاحب يتيم قريب لي أحسن إليه لكنه للأسف مقصر في الصلاة وسيء الخلق، وإذا نصحته يهجرني وأخشى أن أكون مثله لأنه يصاحبني. أولا ينبغي لك أن تكون أنت المؤثر ولا المتأثر، والشيء الآخر فرصة لك أن تنصح هذا اليتيم وأن تصاحبه بهذه النية. فإذا رأيت بأنه قد يغلبك مثلا فاتركه، ما دام أنك تعتقد بأن صلاح قلبك بالابتعاد عنه اتركه. هل يمكن لرجل أن يدخل بزوجته قبل الصداق؟ الجواب نعم، يجوز للرجل بعد أن يعقد على امرأته أن يدخل بها ولو لم يعطها الصداق، إذا أذنت، وإذا لم تأذن فليس له الحق حتى تأذن. ما هي الأسباب للتوفيق للحصول على المرأة الصالحة؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدعاء أولا، ثم الاستشارة والنصيحة، ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، فتسأل من تثق بدينه وخلقه أن يبحث لك أو أن يدلك، وتكثر من الدعاء وتسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة. هل على القول الذي ينص على جواز سفر المرأة مع رفقة آمنة من النساء يختص بالسفر الواجب كحج الفرضي أو كل سفر؟ المسألة هذه يبحثها العلماء في مسائل سفر المرأة إلى الحج أو إلى الأمور الواجبة، إلى الأمور الواجبة هكذا يبحثونها في هذا الباب ولا يتوسعون في ذلك، والمسألة فيها قولان. فالذين يقولون بجواز سفر المرأة من دون محرم مع رفقة آمنة يقولون في باب في مسائل الفرض الحج والعمرة مثلا. نعم. هل يصح القول بترك العمل بالسنة أحيانا للتأكد على أنها سنة؟ إذا كنت تقصد بأنك أنت تعمل شيئا فأنكر عليك، تقول أريد أن أتثبت أترك هذه حتى أتثبت، نعم. وأما إذا كنت تقول لا أنا أريد أن أترك السنة مطلقا حتى أتأكد، لا، هذا ما يصلح، لا بد من سؤال أهل العلم مباشرة. يقول السائل: عندي مال وقد اعتمرت وحججت من قبل، فهل الأفضل أن أحج وأعتمر مرة أخرى ما تصدق بالمال لشخص آخر ليس عنده قدرة على الحج والعمرة؟ أولا، بالنسبة للمتابعة بين الحج والعمرة مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلى الجنة. فإذا سألت عن الأفضلية، كونك أنت حججت واعتمرت هناك شخص لم يحج ولم يعتمر، الأفضل أن يكون لك أنت. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الحج والعمر، فالله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيل. أما إذا سألت عن فقير محتاج أو مسكين أو غارم مثلا مهدد بالسجن، تقول أيهما أفضل؟ نعم، تعطي الفقير والمسكين والغارم، يكون أفضل من الحج النفل، من حج النفل. هل يشرع حمد الله وشكره عند المرور بقوله تعالى لعلكم تشكرون؟ نعم، يشرع هذا إذا كان في صلاة النفل أو خارج الصلاة، يقرأ الإنسان خارج الصلاة، أما في صلاة الفرض فلا. هل حضور درس العلم أولى من حضور الجنازة؟ لا، حضور الجنازة أولى لأنها تفوت، حضور الجنازة أولى إذا كانت الجنازة تخصك، يعني مثلا قريب لك أو قيل لك صلي على الجنازة. أما إذا كان جنازة عامة فلا، درس العلم أولى، درس العلم أولى، لأنك الآن لو أنك تتبعت كل جنازة بالمجزوم ستترك دروس العلم، فلذلك لا بد من التفريق. فإذا كانت الجنازة تخصك أو دعيت للصلاة عليها أو للصلاة معهم، نعم تفوت. أما إذا كانت لا تخصك ولا تعنيك، وأنت مواظب على درس العلم، درس العلم أولى من بقية النوافل. وهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. من دخل المسجد ووجد درسا يلقى، هل يجلس استماع الدرس أم يصلي؟ الراجح من قول أهل العلم أنه يصلي تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني في صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين لما جلس، والحديث أصله في الصحيح، لكن رواية النسائي التصريح باسم سليك أن يقوم فيصلي ركعتين. فإذا كان في صلاة في خطبة الجمعة يصلي، فكيف بدرس العلم؟ لكن يتجوز، بمعنى يعني يخفف الصلاة، يصلي صلاة خفيفة. الدف في الأعراس للنساء، هل يجوز وضع صوت دف مسجل يقوم مقامه؟ الجواب نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والدف هنا المقصود فيه المعروف، سواء كان بالمباشرة أو بالتسجيل لا بأس. يقول: أنا أنشر بعض الدروس والأحاديث على مجموعات الواتساب للقرآن، مثلا اليوم أرسلني طالب وقال إن صوت رنين الرسائل تزعجه وطلب عدم إرسالها. يعني يوقف رنين الرسائل، يعني ما المشكلة الآن بالنسبة له؟ يوقف رنين الرسائل وتنتهي المشكلة، أو أنك أنت يعني تستأذنه ابتداء. عموما هذه مسائل تحل بالتفاهم، بارك الله فيك. هل يجب إطعام الخدم وإلباسهم؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر عنهم؟ بالنسبة للخدم أحرار كما ذكرت لكم، والتعامل معهم يكون وفق العقد الذي بينك وبينه. الآن هناك عقود بينك وبين الخدم، تلتزم بهذه العقود. فإذا كان من جملة شروط العقد أنك تطعمه وتكسوه، يجب عليك ذلك. إذا كان لا، ليس من شروط العقد، هو يتصرف. جرت عادة الناس خاصة في منطقتنا أنهم يعني ما يسألون عن مثل هذا، وإنما يعني يبادرون إلى إكرام الخدم وإلى الإنفاق عليهم، ويعني ما يقصرون في هذا. لكن عموما إذا أراد الإنسان أن يتأكد يرجع إلى العقد الذي بينك وبينه. في بعض المجالس نرى بعض النساء يغتبن الخدم، يقولن أكل أليس طيب غير مرتب أو شيء من هذا القبيل، هل هذه غيبة؟ هذه غيبة نعم. بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهل هذه المرأة تستطيع أن تقول هذا الكلام أمام الخادمة؟ ما تستطيع، لأنها تخجل وتعرف بأن هذا خطأ، ولذلك قول هذه الخادمة ما تعرف تطبخ، هذه كذا وكذا، هذه غيبة، هذه غيبة، وإنما الواجب النصيحة. هل من التعذيب النفسي حرمان الخدم من هواتفهم والتواصل مع أهلهم بدعوى الخوف من تصوير البيت أو أهل البيت مما يسبب لهم الحزن والإحباط؟ الأخت أم قيس، أم قيس بارك الله فيك، نعم من حق الخدم أن يمنحوا فرصة التواصل مع أهليهم، هذا حق ممنوح لهم شرعا وقانونا، تواصلون. قضية الخوف أنهم يستعملون هذه استعمال سيء، هذه ترجع إليه. قضية أن والله تخاف ربة المنزل تصور أهل البيت، هذه مسألة ليست يعني قاعدة مضطردة مع كل الخدم. إذا وجدت حالة أو حالتين تعالج بحدود هذه الحالات. يقول: التعبير بكلمة العشق هل هي خاصة بحب الزوجة أو يمكن التعبير بذلك في الأمور الأخرى؟ لا، هو مسألة العشق جاء في كلام العلماء، مثلا عشق العلم، عشق الكتب، يعني يعبرون يتسامحون في هذا. والعشق على يعني التعبير بهذه اللفظة على نوعين: جائز ومحرم. الجائز بحدود المباح، والجائز والمحرم إذا كان مع من تحرم عليه، عفوا مع المرأة الأجنبية. يقول السائل: هل يجوز لعن الشيطان ساعة الغضب أو قول الشيطان أخزاه الله أو شيء؟ ورد في السنن النهي عن لعن الشيطان، قال: والعلة إذا لعنته انتفخ، يقول: بقوتي غلبته. لكن المشروع الاستعاذة به، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يجعل الشيطان يذوب كما يذوب الملح في الماء، ينهار. فلذلك استعمل الألفاظ الشرعية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ. لكن تقول مثلا لعنه الله، يقول ينتفخ كما ورد في الحديث حتى يكون كالبيت. هذا يسأل عن تفسير الأحلام، احنا ما نفسر أحلام، لكن إن شاء الله سيكون لنا درس في أحكام الأحلام من خلال سورة يوسف ضمن تفسير آيات الأحكام. هل يعتبر الذي لا يزور أمه وأبيه في قبرهم عاق؟ لا، لا يعتبر عاق. الزيارة سنة سواء كانت للوالدين أو لغير الوالدين، للوالدين ولغير الوالدين. لكن هناك أشياء يستطيعها الإنسان، وهي من البر الدعاء والاستغفار والصدقة، هذا كله من البر بعد الوفاة. يسأل عن الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري تدور ما بين الكراهة والإباحة، وأعلى درجات الحكم فيها الكراهة، الكراهة ولا يشدد فيها. وقد يحتاجها الناس إذا ضاقت المساجد بالمصلين، خاصة في الجمعة وأيضا في الأعياد، فيحتاجون إلى الصلاة بين السواري ولا يشدد في هذا. بارك الله فيكم. أنا منعوني من الترقية في العمل، هل الأفضل أن أصبر ولا أطلب حقي من المسؤول؟ لا، هو أنت بالنسبة للطلب حق مشروع لك، حق شرعي مشروع لك شرعا ونظاما وقانونا. تطلب تقول أنا تأخرت، قد يكون سقط اسمك سهوا ما انتبه لك، أو قد يخبرونك بمفاجأة يقول لك أداءك الوظيفي صفر، ما تستحق الترقية، ها؟ وأنت ترى نفسك تستحق الترقية. أنا أقول يمكن. الله أعلم. فعموما أنت من حيث الجانب الشرعي لك الحق الكامل تقول للمسؤول. هذا ليس من السؤال المذموم، لا تعتقد بأن هذا من السؤال المذموم، هذا مشروع لك. تقول والله أنا ما ترقيت، الآن فات علي سنة سنتين، أين ترقيتي مثلا؟ ممكن يعتقدون بأنك ترقيت، أو قد يكون عندهم شيء يقنعونك فيه. أعمل كمساعدة في البيوت، وأحيانا قبل الخروج من البيت أتوضأ من دون علمهم، ثم أذهب إلى المصلى في سوق لا يوجد به مكان للوضوء، فهل هذا حرام أم يجب علي إخبار أهل البيت؟ أم جواد من فرنسا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الأفضل الاستئذان ما دام أنك مساعدة بنظام الساعات، هذا الذي فهمته من سؤالك، تمكثين ساعتين ثلاثة أربعة مثلا، تستأذنينهم بأنك تتوضئين لأجل الصلاة، وأعتقد بأنهم لا يخالفون. يسأل عن المقصود بالاستحضار في العمل، هل يكفي استحضار العبادة بالإخلاص؟ هل أن تستحضر المعنى أن تنوي، هذا المعنى، تستحضر النية يعني في العمل وفي الصدقة وفي الإنفاق، أنك تنوي تستحضر تتخيل، يعني يدور في بالك وخلدك وخاطرك أنك هذا لله عز وجل، هذا هو المعنى. المسجد اليوم بارد، ها؟ طيب نكتفي لأن المسجد بارد. صلى الله عليه وسلم.